الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد مر معنا أنه إذا سب الإنسان ربه تعالى ثم تاب الله عليه، وإذا سب الإنسان إنسانا مثله ثم تاب فلا بد من رد الحقوق أو الاستحلال، أن يستحل يجعلني في حل. فعظمت الشريعة جدا حق المسلم من دمه وماله وعرضه، والغيبة من أسوأ الاعتداء على الأعراض، والعرض موطن المدح والقدح من الإنسان. فالوقوع في المسلم في الغيبة وذكره بما يكره هذا من الاعتداء عليه، وهذا من حق المسلم من حقوق العباد، والتوبة منه فيها شرط زائد عن التوبة من المعاصي والآثام التي ليست من حقوق العباد. فالإنسان من أجل أن يتوب لا بد أن يأتي بشروط التوبة، وهي الإخلاص، أي أن تكون التوبة لله تبارك وتعالى لا لغرض من أغراض الدنيا، والإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. فهذا ما ينبغي أن يتوفر من الشروط في التوبة من الذنوب والآثام. إذا كان الذنب متعلقاً بحق الآدمي بحقوق العباد فيضاف شرط آخر، وهو رد المظالم إلى أهلها، وهذه عقدة، لأن هذه المظالم ربما لا تحصر. يعني إذا اعتاد الإنسان على انفلات اللسان فهو منذ يصحو إلى أن ينام يتكلم، هل يمكن أن يحصي من اغتابهم أو بهتهم أو قذفهم ورماهم في أعراضهم؟ وكم كذب من كذبة ونم من نميمة إلى غير ذلك، هل يمكن للإنسان أن يحصي ذلك؟ وهذه أمور تتعلق بحقوق العباد، فالتوبة منها لا بد فيها من الاستحلال، أن يستحل اجعلني في حل. هل هذا الأمر متوقف عند حدود من يتكلم من يغتاب، أم أن السامع للغيبة مشارك للمغتاب؟ وهذه ورطة أخرى، أن الإنسان يكون جالسا في مجلس من المجالس ويغتاب فيه أحد الناس ما لم ينكر، وإذا لم يستطع الإنكار لسبب من الأسباب فينبغي عليه أن يزول، لأن القاعدة إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، فلا يجلس، يقوم يفارق المجلس إن لم يستطع الإنكار، لأنه ربما أنكر فأوذي، وربما لم يتحمل عواقب إنكاره، يكون ضعيفا في هذا الأمر، ولكن عليه في تلك الحال أن يقوم أن يفارق المجلس. لو جلس ولم ينكر فإنه يكون مشاركا للمغتاب في الإثم. الغيبة محرمة، وسماعها وإقرارها محرم أيضا، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن سماع اللغو ومنكر القول، قال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال جل وعلا والذين هم عن اللغو معرضون، وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالواجب على من سمع شخصا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينكر عليه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خاف أنكر بقلبه ولزمه أن يفارق المجلس إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فإنه يقدر على قطع الكلام بكلام آخر وتحويل مجرى الحديث، فإن عجز عنه أيضاً أعرض عن سماعهم واشتغل بالذكر بلسانه وقلبه أو بقلبه وصرف فكره لأمر آخر، فلا يكون مستمعاً ولا مصغياً. والعلماء يفرقون بين السماع والاستماع حتى فيما يتعلق بسردات التلاوة، فيقولون إذا سمع الآية فيها سردة وكان ما يقع له سماعاً، يعني هو مشغول بعمله أو كان سائراً في طريقه أو ما أشبه، ثم سمع تالياً يتلو فمر بآية السجدة، فهذا السامع لا يسجد لأنه لا يسجد إلا إذا كان مستمعاً. والقول الصواب في هذا كله أن السامع والمستمع لا يسجدان إلا إذا سجد التالي نفسه، فإذا لم يسجد فإنهما لا يسجدان. المهم، ذهب الفقهاء إلى أن المستمع للغيبة إذا سكت عن الإنكار مع القدرة على الإنكار أنه واقع في كبيرة من كبائر الإثم، إذ يلزمه الإنكار أو مفارقة المغتاب. جاء التوجيه النبوي في أحاديث عديدة ببيان فضل ذب المسلم عن عرض أخيه، في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي حديث عتبان رضي الله عنه، وهو حديث طويل مشهور متفق عليه، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وعن الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. وكان ابن زياد هذا جبارا في الأرض، فدخل عليه فقال له: أي بني، انصحه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شر رعاء الحطمة، وينصحه في وجهه لم يتكلم عنه من خلفه، فإياك أن تكون منه. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت فيهم نخالة؟ هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره، رواه مسلم. عن كعب بن مالك في حديثه الطويل في حديث توبة الثلاثة الذين خلفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا متفق عليه، هذا يسميه العلماء باستصحاب الأصل أو بالبراءة الأصلية، بمعنى أننا نقيس ما هو واقع على ما وقع. فرجل محمود السيرة يظهر أنه نقي السريرة ولا نعلم عنه إلا خيرا، فيقال عنه كلام فنحن لا نصدق حتى تقوم البينة كالشمس في كبد السماء. وأما قال فلان وقال فلان وحدثني الثقة إلى غير ذلك من هذه الأوهام، فهذا كله باطل في باطل. عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه أي عيبه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أقم البرهان وأتي بالدليل حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن المستمع شريك القائل، وهو أحد المغتابين، لأن السامع رضي بالمنكر وسكت عنه، بل ربما شارك في الغيبة فكان إثمه أعظم. للعلماء أقوال عظيمة في ذم الغيبة. عن الحسن البصري أن رجلاً قال له: إنك تغتابني. قال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي؟ ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي؟ أغتابك هذا شيء مستبعد، أبعد مما بين الثرى والثريا. أحكمك في حسناتي؟ ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. قيل لأحدهم: إن فلاناً قد اغتابك، فبعث إليه طبقاً من الرطب وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك وأردت أن أكافئك بها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. فالغيبة ضيافة الفساق، الغيبة ضيافة الفساق. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. الآية. وذكر رجل آخر بسوء أمام صاحبه فقال له: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الترك؟ قال: لا. قال: سلم منك الروم وسلم منك الترك، ولم يسلم منك أخوك المسلم. وإن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس، صم عن لحوم الناس. إذا كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. المرء إن كان عاقلاً ورعاً أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن ودع الناس كلهم ودعه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أمراً من الأمور المهمة على الإنسان أن يلتفت إليه ولا يتورط. تأمل في حديث أنس رضي الله عنه، فيه قال أحدهما لصاحبه أبو بكر وعمر، وكان معهما رجل من العرب يخدمهما في سفرة من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام استيقظ فوجداه نائما. والأصل أن يقوم قبلهما وأن يهيئ لهما طعاما، وسافر معهما ليخدمهم، وكانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار. فنام فاستيقظ قبله، فقال أحدهما للآخر: الشيخان أبو بكر وعمر. قال أحدهما للآخر: إن هذا ليوائم نوم بيتكم. قال أحدهما والآخر يسمع: هذا النائم، إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فلماذا خرجت تخدمنا في هذه السفرة؟ القائل واحد، الآخر كان سامعا مقرا لم يستنكر، وهما من؟ أبو بكر وعمر، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. فخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين خير الناس جميعاً، من أول البشرية إلى آخرها، بعد الأنبياء والمرسلين الصديق أبو بكر، وبعده الفاروق عمر رضي الله عنهم. ومع ذلك حقوق العباد لا مسامحة فيها. فقال: إن هذا لنوم يوائم بيتكم. واحد يقول والآخر يسمع ولم ينكر. أرسلاه لما استيقظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي لهما بإدام يكون مع الخبز، وفي الغالب يكون لحما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد ائتدما، ارجع إليهما فقل لهما قد ائتدمتما. ففزع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما أكلنا لحما. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما. للصديق والفاروق لا هوادة في هذا الأمر. المسلم حرمته عند الله أشد وأكبر من حرمة الكعبة، بشرط أن يحترم إسلامه. المبتدع يبيح ذمه وعرضه والتنفير والتحذير منه، هذا أمر مشروع نتقرب به إلى الله جل وعلا. المبتدع أباح لنا عرضه وأباح لنا منهجه من أجل أن نبين عواره وأن نحذر منه، خاصة إذا كانت بدعته من البدع العقدية، لابد من التحذير منه. أسباب العداوة والشحناء بين المسلمين كثيرة، منها تحريش الشيطان بين الناس. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغير القلوب فيدخل فيها البغضاء والتقاطع، ويسعى في التحريش بين الناس بالخصومات والشحناء والحروب والفتن. من أسباب العداوة والشحناء أن الشيطان يبعث سراياه بين الناس لإفسادهم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، وفي لفظ: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه. رواه مسلم. سرير ملك الشيطان على البحر، مركزه البحر، يبعث سراياه في نواحي الأرض، ويدني هذا الشيطان منه ويقول: نعم أنت، بكسر النون وإسكان العين. قال أراه قال فيلتزمه، يحتضنه، يضمه إليه. كذلك من أسباب البلاء والفتنة والشر قرين الإنسان. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وفي أسلم روايتان: فأسلم يعني أسلم هذا القرين، صار مسلما، وبالضم: فأسلم أعانني الله عليه فأسلم منه، فلا يضرني بشيء، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النميمة من أسباب زرع البغضاء والحقد في قلوب الناس، لذلك كانت العقوبة شديدة: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، يحضر القصة فينقلها. القتات يستمع من حيث يعلم به فينقل ما سمع. يعني فرق العلماء بين النمام والقتات بنوع تفريق. إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كن صريحاً واضحاً، لن يستطيع أحد أن يصيبك بضر إلا إذا أذن الله جل وعلا. كن صريحا واضحا، لماذا تلتوي وتعود؟ لماذا تسير في المسارب الملتوية المعودة وتكون ضبابيا في حالك، فلا يعلم صدق مقالك من مرذول حالك؟ لماذا؟ كن واضحا، قل ما عندك، وأجرك على الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فهذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى العداوة والشحناء والبغضاء. حرمة المسلم، اتق الله في نفسك، إن لنفسك عليك حقا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حق نفسك عليك ألا توردها موارد الهلكة. ولأجل ماذا؟ الغيبة ضيافة الفساق، ولا تكون إلا على موائد اللئام. كن واضحا، قلبك القدر الذي يقرف منه لسانك، فالألسنة إنما هي مغارف ما في القلوب، فالذي في قلبك يظهر على لسانك حتما ولا محالة، حتى ولو كنت هازلا، لأن بعضهم يريد أن يمكر بمن حوله فيخرج جدة في ثوب هزل، فيريك أنه هازل، وأما هو فعامد جاد، ويقرع ويظهر لك مكنون نفسه على أنه هزل وضحك ولعب، وهو إنما يعبر عما في نفسه. هذا أمر معلوم، حتى إن العقل الواعي إذا ذهب كما يحدث في مرحلة ما قبل الإدراك عند التخدير، المرحلة التي تكون في النهاية عند الإفاقة، هذه المرحلة ينطق فيها بحيث لا يدري أنه ينطق، فهو يتكلم بما في نفسه، وربما أفشى أسراره في تلك المرحلة من مراحل التخدير قبل الإفاقة مباشرة، فيقول ما في نفسه، حتى إن هذه الذي لعب بعقله السكر وذهبت برشده الخمر إنما يتكلم بما في نفسه، بما في نفسه، بمكنون صدره، فمكنون الصدر إنما يخرج على أسلات اللسان. اتق الله، نقه واجعله صادقا يصدق منطقك، إن صدق صدق منطقك واستقامت أمورك، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأولى أعضائك برعايتك وحفظك وصيانتك وإكبابك عليه من أجل تنظيفه. نريد أن ننظف، أن ننظف القلوب، نريد أن نطهر الأرواح، نريد أن نغسل تلك الأنفس، نريد أنفسنا لا أنفسكم، نريد أن نفعل ذلك، أن نذهب منها القذى والقذر لتكون بيضاء نقية تستقبل فيوضات الله جل وعلا، والعلم من فيوضاته وتجلياته على قلب عبده، والقلب الذي فيه دنس لا تدخله هذه الرحمات ولا تحل بساحته هذه الفيوضات، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والعلم وفيوضات الرب جل وعلا لا تدخل قلبا فيه كلاب نابحات من مذموم الصفات ومرذول الشيات، كلاب نابحات حقد وحسد وغش وغل على المسلمين إلى غير ذلك. هذا قلب يدخله العلم، ماذا يصنع فيه؟ ليس له فيه من محل. يدخل فيه الإيمان ويستقر، أين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيّن لنا في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: يا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فانظر في شأنك وأقبل على ذاتك، وهذه الليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر بمظنة أن تكون ليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم. فاجتهد ألا تكون من المحرومين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يصلنا ولا يقطعنا، وأن يعزنا ولا يذلنا، وأن يغنينا ولا يفقرنا، وأن يعفو عنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.